أهلا وسهلا فيكم مستمعين الغالين بحلقة جديدة من برنامجكم سوريا الأمل، معكم الأولى
ومعكم فيرا. واليوم رح نحكي بموضوع بيثير فضول كتير ناس وبيطرح تساؤلات كتيرة. موضوعنا اليوم هو الحكم الألفي في ملكوت الله.
الحكم الألفي بينذكر بسفر الرؤيا يلي هو آخر سفر بالكتاب المقدس، وبيحتوي على رموز وأحداث نبوية كتيرة، وفي ناس بتفسره بشكل حرفي وناس بتفسره بشكل رمزي، وهيك بتختلف الآراء بحسب الخلفية والمعتقد.
ومن المواضيع المذكورة فيه هو فكرة الحكم الألفي، يعني الألف سنة اللي وردت برؤيا يوحنا.
بس شو رأيك فيرا؟ شو معناها فعلاً؟ وكيف لازم نفهمها؟
هلأ أنا فيني أقول لك رأيي الشخصي، بس بالأول بدي نسمع من ضيفنا، وقبل ما نختم الحلقة بشارك معك قصة صغيرة سمعتها وبحبها كتير عن هذا الموضوع.
أوكي فيرا موافق. معناتها خلينا هلأ بالبداية نرحب بضيفنا العزيز الأخ يوسف معمر، خادم بكنيسة الاتحاد المسيحي. أهلا وسهلا فيك أخ يوسف.
شكراً كثير لكم على وقتكم وعلى الاستضافة.
بداية أخ يوسف، كيف بنفهم معنى الحكم الألفي المذكور في سفر الرؤيا؟
الحكم الألفي أو الملك الألفي مذكور بالإصحاح 20 من سفر الرؤيا، فمنقرأ بالإصحاح 20: ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده، فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان وقيده 1000 سنة وطرحه في الهاوية وأغلق عليه وختم عليه لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تتم 1000 سنة، وبعد ذلك لابد أن يحل زمانا يسيرا. ورأيت عروشا فجلسوا عليها وأعطوا حكما، ورأيت نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله، والذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته ولم يقبلوا السما على جباههم وعلى أيديهم، فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة، وأما بقية الأموات فلم تعش حتى تتم 1000 سنة. هذه هي القيامة الأولى، مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى. هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم، بل سيكونون كهنة لله والمسيح وسيملكون معه 1000 سنة. هذا الإصحاح من سفر الرؤيا هو المكان الوحيد بكل الكتاب المقدس يلي بيذكر تعبير 1000 سنة. مذكور كتير عبر الكتاب عن ملك الله وعن المسيح كملك، ولكن تعبير 1000 سنة مو مذكور إلا بهذا الإصحاح. بهذا الإصحاح مذكور أنه في قيامة أولى يقوم فيها القديسون يلي ماتوا ويملكوا مع المسيح لمدة 1000 سنة، خلالها بيكون الشيطان مقيد فلا يمارس دوره الشرير، وبالتالي بيكون في سلام خلال هذه الفترة. أما بقية الأموات لا يختبرون القيامة إلا بعد نهاية هذه 1000 سنة.
طيب أخ يوسف، هل الحكم الألفي هو حدث مستقبلي أو منعيش فيه اليوم؟
الحقيقة هذا المقطع بسفر الرؤيا يلي بيذكر فترة 1000 سنة انفهم بعدة طرق من ناحية هل هذا الحدث المذكور هو حدث حالي أو مستقبلي، ورح أحكي باختصار عن كل واحدة من هاي الطرق. الطريقة الأولى تسمى قبل الألفية. هاي النظرة بتقول أنه المسيح لازم يجي ثانية قبل ما تبدأ الألفية، وبما أنه المسيح لسه ما أتى في مجيئه الثاني، فإذا الألفية ليست حدث نعيش فيه الآن، وإنما هي حدث مستقبلي سيبدأ بمجيء المسيح الثاني. هاي النظرة، النظرة قبل الألفية، بتفسر المقطع الموجود برؤيا 20 تفسير حرفي، بمعنى أنه 1000 سنة المذكورة هي 1000 سنة فعلية بالعدد، وأيضا المسيح رح يملك فيها مع قديسيه المقامين من الأموات ملك فعلي على الأرض. طبعا هذا الرأي ما بياخد كل شيء بالمقطع بشكل حرفي تماما، يعني ما بيقول أصحاب هذا الرأي أنه الشيطان رح يقيد بسلسلة فعلية مثلا، بس هنن بيقبلوا أنه في أشياء رمزية، ولكن بيقولوا 1000 سنة بالتحديد هي ليست تعبير رمزي وإنما هي تعبير حرفي. ليش هيك بيقولوا؟ لأنه بالمقاطع الرؤيوية بالكتاب المقدس لما تستخدم صور معينة أو تعابير معينة بشكل رمزي، فبيكون واضح أنه هذا التعبير هو تعبير رمزي، وبتكون الرموز يلي فيه أحيانا مشروحة بنفس السفر أو مستخدمة نفسها بأسفار رؤيوية أخرى. خليني أعطي مثال يلي هي صورة الوحش الموجود بسفر الرؤيا. بسفر الرؤيا بنقرأ يوحنا رأى وحش طالع من البحر له 7 رؤوس و10 قرون. منلاقي أنه بمقطع رؤيوي آخر موجود بسفر دانيال يوجد رؤى مشابهة. فبسفر دانيال منلاقي أنه في حيوانات 4 صعدوا أيضا من البحر، وأيضا كان لهم رؤوس وكان لهم تيجان وإلى آخره. وبسفر دانيال نفسه بيشرح هاي الرؤية، فبيقول إنه الحيوانات العظيمة التي هي أربعة هي أربع ملوك يقومون على الأرض. فالأسفار الرؤيوية لما تستخدم رمز معين بيكون في مؤشر إلى أنه هذا الأمر هو رمزي، يرمز إلى شيء ما. أما تعبير الألف سنة فهو يتكرر كثيرا بهذا المقطع، بأول ست آيات فقط من رؤيا 20 يتكرر تعبير الألف سنة 5 مرات، ولا يوجد مؤشر إلى أنه هذا التعبير هو تعبير رمزي، ولا يستخدم هذا التعبير اللي هو الألف سنة بأي سفر أو مقطع رؤيوي آخر بشكل رمزي. لذلك أصحاب هذا الرأي بيعتبروا الألف سنة هي مدة زمنية مقدارها 1000 سنة فعلية وليست تعبير رمزي. الرأي الثاني هو بعد الألفية. الرأي الأول كان قبل الألفية، الرأي الثاني هو بعد الألفية. هاي النظرية تؤمن أنه المسيح يأتي ثانية ولكن بعد الألف سنة. هاي النظرية تؤمن أنه الكنيسة رح تستمر بأنها تمتد ورسالة الخلاص تنتشر والمؤمنين يزدادوا بالعدد والتأثير لحد ما الكنيسة نفسها تغطي كل العالم، وهي بنفسها تصنع السلام والازدهار الذي يسود خلال فترة الألف سنة. وبعد ما الكنيسة تحقق هذا الأمر يأتي المسيح في مجيئه الثاني. هاي النظرة بتشوف أنه المسيح يحكم خلال الألف سنة من خلال كنيسته، فالكنيسة اللي بتكون سيطرت على كل المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية والروحية بالعالم هي تحكم العالم، أو بمعنى المسيح يحكم العالم من خلال كنيسته اللي بتكون سيطرت بشكل كامل. وهذا الرأي بيقول أنه مو بالضرورة الألف سنة تكون 1000 سنة حرفية، وأنما هو تعبير يشير إلى الكمال أو إلى اكتمال امتداد الملكوت من خلال الكنيسة. وهي النظرية تعتمد على مقاطع مثل المقطع الموجود بمتى 13 يلي في بعض الأمثال اللي تحدث فيها الرب يسوع على امتداد الملكوت، لما قال أنه الملكوت يشبه حبة خردل تزرع فبتصير شجرة كبيرة وتتآوى فيها طيور السماء، أو لما يحكي عن مثل الخميرة ويقول أنه ملكوت الله يشبه امرأة وضعت خميرة بكمية من الدقيق حتى اختمر بالكامل. فأصحاب هاي النظرية بيقولوا أنه هاي الأمثال تشير إلى أنه الملكوت سيستمر بالنمو التدريجي ليشمل العالم كله من خلال الكنيسة أو المؤمنين يلي هن رح يسيطروا على كل مفاصل العالم، وبالتالي يتحقق السلام والازدهار. الرأي الثالث هو اللا ألفية. أصحاب هذا الرأي يعتقدون أنه لا توجد 1000 سنة فعلية يعم فيها السلام والازدهار بالعالم، عكس أول نظرية اللي بتقول أنه المسيح هو اللي رح يجي ويحقق بنفسه السلام، وعكس ثاني نظرية اللي بتقول أنه امتداد الكنيسة هو اللي رح يحقق السلام والازدهار. هاي النظرية بتقول أنه ما في فترة حكم تحقق سلام وازدهار، لا المسيح ولا للكنيسة، مشان هيك اسمها اللا ألفية. هاي النظرية شو بتقول؟ بتقول أنه 1000 سنة بسفر الرؤية هي إشارة إلى الفترة الزمنية الممتدة بين مجيء المسيح الأول وبين مجيء المسيح الثاني. وبيفسروا موضوع تقييد الشيطان مثلاً الموجود برؤية 20 أنه هو حصل لما المسيح هزم الشيطان على الصليب بموته وقيامته. هاي النظرية تقول أنه المسيح يملك الآن بطريقة روحية على قلوب وحياة المؤمنين به، والمؤمنون به يملكون معه بشكل روحي. وبيستندوا بهي الفكرة على مقاطع كتابية مثل أفسس 2:6 اللي بيقول فيها بولس عننا أنه الله أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. يعني هاي النظرية بتعتبر سفر الرؤيا سفر رمزي بأكمله، والأمور الموجودة فيه ترمز إلى حقائق روحية حالية أكثر من أنها تتكلم عن أحداث فعلية ستحصل بالمستقبل.
لكن شو أهمية الحكم الألفي بالنسبة لمفهوم ملكوت الله؟
كل النظريات السابقة يلي حكيتها بتأكد أنه المسيح هو ملك حاليا وهو يملك فعلا حاليا، وكلها أيضا بتأكد أنه بالمستقبل المسيح سيأتي ثانية ليكون في اختبار أعمق وأكمل لملكه. بس طبعا بتختلف هاي النظريات بكيف رح يكون شكل هذا الاختبار الأكمل لملك المسيح. هل هو رح يكون ملك أرضي فعلي أو رح يكون ملك روحي ولكن بشكل أكمل وأقوى من يلي عم نختبره هلأ؟ هون بيكون في اختلافات بين هاي النظريات. والحقيقة هاي الفكرة كتير مهمة بفهم كتير مواضيع كتابية وخاصة موضوع ملكوت الله. هاي الفكرة اسمها Inaugurated Eschatology، أو ممكن نترجمها الأخيريات أو المدشنة أو الأخيريات التي بدأت. هاي الفكرة بتقول أنه ملكوت الله نحن حاليا عم نختبره بدرجة معينة، ولكن بالمستقبل رح يكون في تحقيق أكمل وأعمق لهذا الملكوت يلي نحن حاليا بدأنا باختباره. فهلأ منختبر الملكوت لما نؤمن بالمسيح، وكل ما سلمنا حياتنا أكثر وكل ما زاد تكريسنا لإله منكون عم نختبر درجة أعمق من ملكه، ولكن بالمستقبل بنهاية الأيام رح يكون في إتمام كامل لموضوع الملكوت، فيملك المسيح بشكل كامل وأكبر بكثير من الدرجة اللي عم نختبر بها ملكه الآن.
طيب أخي يوسف، كيف نقدر نعيش برجاء أو استعداد لهالفترة، وخاصة إذا كنا جزء من شعب الله؟
الفكرة اللي ذكرتها سابقا بتعطينا رجاء كبير من ناحية المستقبل، مثل ما ذكرت أنه ما في نظرية من النظريات بتعارض أنه في اختبار مستقبلي أكمل لملك المسيح. فأيا كانت النظرية اللي أنت بتميل لها، هذا الرجاء موجود لك وواضح في الكتاب المقدس أنه المسيح رح يكون في له ملك بدرجة أكبر بنهاية الأيام. كاتب العبرانيين بيقول أنه لأنه إذ أخضع الكل له لم يترك شيئا غير خاضع له، يعني الآب أخضع كل شيء للمسيح، على أننا الآن لسنا نرى الكل بعد مخضعا له. يعني نحن حاليا لا نرى كل جوانب الحياة خاضعة للمسيح، ففي كتير تمرد، في كتير عصيان، في كتير خطية، ولكن الرجاء اللي قلنا أنه بيوم من الأيام سيخضع كل شيء للمسيح، وكل شيء يزعجنا ويؤلمنا بهذه الحياة لأنه ما نخاضع لملك المسيح سينتهي بيوم من الأيام ويكون الكل خاضع لملك المسيح.
شكرا كتير لك أخي يوسف لوجودك معنا ولمساعدتك لنا حتى نفهم هالموضوع بشكل أكبر. ربي يباركك ويستخدمك.
شكرا كتير لتناولكم لهذا الموضوع العميق.
وهلأ صار دور قصتك فيرا، متشوق كتير أني يكون عم بسمع.
حلو، هاي القصة حكاها لاهوتي عربي مشهور عن قصته مع سفر الرؤيا، وبيقول فيها أنه من لما كان صغير كان يحب يقرأ قصص الأبطال الخارقين، وكان كل يوم بالليل يضل بغرفته مشعل الضو وعم يقرأ بهاي القصص. بمرة من المرات أهله بيقولوا له طفي الضو ونام، بكرة عندك مدرسة. فهو بيطفي الضو بس بينزل تحت البطانية ومعه ضو وبيكمل قراءة القصة. أهله بيعرفوا أنه هو متعلق كتير بالقصص فبيندهوا عليه مرة تانية طفي الضو ونام. فهو بيقول لما كنت بدي طفي الضو لنام ولسه ما خلصت القصة كنت روح لآخر صفحة بالقصة لأعرف إذا البطل رح يضل عايش أو يموت. وبيكمل حديثه وبيقول نفس الشي سفر الرؤيا، منرجع لآخر السفر لنعرف إنه الرب يسوع رح ينتصر والنهاية حتكون بإيده وهو الرب على كل شي.
أمين. كتير حلوة القصة فيرا، والتشبيه فعلا بمكانه، وأكيد سفر الرؤيا هو إعلان انتصار الحمل وعنوان الأمل والرجاء.
مستمعينا، رغم اختلاف التفسيرات في حقيقة واحدة منرجع لها، يسوع هو الملك وملكوته ما له نهاية لا بزمن ولا بمكان.
مستمعينا الأعزاء، منلتقي فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم سوريا الأمل، وربنا معكم.